أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات على المسلمين. كان البحث في النقطة الثالثة من الجهة الثالثة، وهي في اشتراط وصف الولد المسلم للبلوغ للإسلام حين البلوغ، في كون ارتداده بعد ذلك فطريا. قلنا أنه يمكن أن يستدل على اشتراط وصف الإسلام عند البلوغ في كون الارتداد فطريا بأحد دليلين. الدليل الأول دعوى أن أدلة القتل، أدلة المرتد الفطري، أي الأدلة الدالة على القتل من دون استتابة، المتمثلة في الروايات الثلاث المعتبرة، رواية عمار وصحيحة الحسين بن سعيد وصحيحة علي بن جعفر، هذه الروايات الثلاث لا تشمل بحسب مدلولها أكثر ممن كان مسلما بالفعل ولو في أول آنات بلوغه، وكان أيضا بين أبوين مسلمين، أو كان محكوما بإسلامه من أول أمره، لأن هذه الروايات ورد فيها التعبير بمسلم بين مسلمين، والظاهر مسلم الإسلام الفعلي الحقيقي الحاصل بفعله، فيشترط ذلك مضافا إلى كونه بين مسلمين أو ولد على الإسلام أن يكون هو أيضا له الإسلام. وكذلك صحيحة حسين بن سعيد رجل ولد على الإسلام، رجل أيضا يكون ظاهرا البالغ، فمن يكون كافرا منذ رجولته بداية رجولته لا يكون مشمولا لهذا العنوان. وأوضح منهما صحيحة علي بن جعفر مسلم تنصر، أيضا ظاهره أنه مسلم بالفعل، فحينئذ يبقى ما عدا ما تشمله هذه الروايات الثلاث تحت إطلاقات الروايات الدالة على أن كل مرتد يستتاب. خرجنا منها بهذه الروايات، فإذا كان الخارج لا يشمل إلا من يكون مسلما بالفعل بهذا المعنى، إذن فلا يكون الفطري إلا من وصف الإسلام عند بلوغه بحيث صدق عليه مسلم فعلي أيضا مضافا إلى أنه مولود على الإسلام. وهذا هو الذي فهمه المشهور أيضا أو الأشهر أشهر القولين من هذه الرواية. الوجه الثاني استفادة اعتبار واشتراط وصف الإسلام عند البلوغ من الروايتين المتقدمتين في بحث التبعية، تبعية الولد لإسلام أحد الأبوين، فإن تلك الروايات كانت تشمل ما إذا كان الصبي اختار الشرك في أول بلوغه، خصوصا صحيحة أبان حيث عبر فيها الصبي إذا شب فاختار النصرانية، هذا العنوان الصبي إذا شب فاختار النصرانية بإطلاقه يشمل ما إذا كان اختياره للنصرانية في أول بلوغه. والرواية تقول لا يترك بل يضرب على الإسلام، يعني أنه يدعى إلى الإسلام فإن قبل ويجبر على الإسلام، فإن رجع إلى الإسلام فهو وإلا يقتل، وهذا حكم الملي لا حكم الفطري. فلو كان يكفي في الفطري أن يكون مولودا على الإسلام وإن لم يكن قد وصف الإسلام في أول بلوغه فهذا فطري، لأنه ولد على الإسلام بحكم التبعية لأحد الأبوين أو لكل الأبوين، خصوصا في صحيحة أبان كلا الشقين موجود، إسلام أحد الأبوين أو كلاهما مسلمين، بين أبوين أحدهما نصراني أو مسلمين، هكذا ورد. فإذا شب واختار الكفر وبقي الكفر إلى حين بلوغه يكون فطريا لا بد وأن يقتل بلا استتابة وبلا ضرب وبلا دعوة إلى الإسلام. بينما الرواية حكمت بأنه يدعى إلى الإسلام أو يجبر على الإسلام، فإن قبل فهو وإلا لا يترك أن يقتل. وكذلك مرسلة الصدوق لو تم سندها يدعى إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده يدعى إلى الإسلام، فإن قبل وإلا قتل. أيضا هذا حكم الملي بحسب الحقيقة. فلو كان يكفي في الفطرية في المرتد الفطري أن يكون مولودا على الإسلام، أي منعقدا نطفته على إسلام أحد أبويه أو كلا أبويه، حينئذ ينبغي أن يقتل بمجرد إنكاره للإسلام حين بلوغه وحين إدراكه، لا أنه يحكم عليه بأنه يعني يدعى إلى الإسلام فإن استجاب وإلا قتل. هذا حكم المرتد الملي بحسب الحقيقة. إذن فهاتان الروايتان أو تلك الأدلة هي أيضا تكون دليلا على أن وصف الإسلام الفعلي حين البلوغ شرط في تحقق الارتداد الفطري. فمن كان محكوما بالإسلام بالتبعية في كل أول أمره في كل عمره وصباه، لكنه حين البلوغ منذ بداية البلوغ ارتد أي اختار الكفر، هذا لا يقتل بلا استتابة بل يدعى إلى الإسلام ويحمل على الإسلام، فإن أسلم فيترك وإلا يقتل. وهذا معناه أنه مرتد من لي كما فهمه المشهور، لا مرتد فطري. ولو اختار الكفر قبل البلوغ حين المراهقة وعند البلوغ اختار الإسلام ثم ارتد، هل يكون ملحقا بالفطري أو يكون ملحقا بالملي؟ ظاهر كلمات الأصحاب الإلحاق بالفطري، لأنهم لم يشترطوا أكثر من شرطين: أن يكون حين انعقاد نطفته أحد أبويه مسلما، وهذا حاصل لأن هذا حين انعقاد نطفته كان محكوما بالإسلام بالتبعية، وأن يصف الإسلام عند بلوغه، وقد وصف الإسلام عند بلوغه، فحينما يرتد بعد ذلك يكون إسلامه ارتداده ارتدادا فطريا. ويمكن أن يقرب فتوى المشهور بالتمسك بإطلاق الروايات الثلاث، فإن الروايات الثلاث أخذت قيدين: أن يكون مسلما بالفعل، وهذا أصبح مسلما بالفعل حينما بلغ، لأنه عند بلوغه اختار الإسلام وهو الإسلام الفعلي الحاصل بفعله، وكان بين مسلمين، فإن عنوان بين مسلمين إذن صادق عليه، أو ولد على الإسلام، فإنه ولد انعقدت نطفته على الإسلام، إذن فيكون مشمولا لإطلاق الروايات أيضا التي تدل على أنه لا يشترط في الفطري أو قولوا في القتل بلا استتابة، إلا أن يصدق العنوانان أنه له الإسلام الفعلي الحقيقي الحاصل بفعله، وأن يكون بين أبوين مسلمين وقد كان بين أبوين مسلمين، أو يولد على الإسلام وقد ولد على الإسلام، فلا يشترط أكثر من هذا المقدار في الحكم بأنه فطري. إلا أنه يمكن أن يقال في قبال هذا الاستظهار بأن هذه الروايات، الروايات الثلاث التي هي مدرك الفطري بحسب الحقيقة وهي مدرك القتل بلا استتابة، منصرفة إلى من لم يحكم عليه بالكفر الاختياري الحاصل بفعله منذ أول أمره. ونحن بناء على عدم التبعية، يعني قصور دليل التبعية وافتراض أن الصبي المميز لو اختار الكفر يعتبر فعله كفرا له ويعتبر كافرا لأنه مميز، ولا يشترط في اتصاف الفاعل بالكفر بالكافر إلا أن يكون مدركا مميزا، لا أن يكون مدركا بمعنى بالغا بناء على إنكار التبعية في مثل الصبي المميز، حينئذ هذا الإنسان الذي ارتد بس ليس كل عمره السابق محكوما بالإسلام التبعي والفعلي، بل يمر عليه فترة يكون محكوما بالكفر الحاصل بفعله، وهو كفره حين تمييزه. فلو ادعينا أن مسلم بين مسلمين، كل مسلم بين مسلمين، أو رجل ولد على الإسلام، هذه الروايات وهذه الألسنة في روايات الكافر الفطري منصرفة إلى ذلك الذي ليس في سابقته اتصاف بالكفر الحاصل بفعله، ولا اتصاف بالكفر الحاصل بالتبعية بقيد ولد أو بين مسلمين، أي أنه ليس له كفر تبعي، وبقيد مسلمون الذي ظاهره كما قلنا اختيار الإسلام الفعلي الحقيقي الحاصل بفعله أنه ليس أيضا عليه وفي حقه كفر اختياري، فيكون منصرف هذه الروايات من لا يكون له لا كفر تبعي بقرينة بين مسلمين ولد على الإسلام، ولا كفر اختياري بقرينة كل مسلم الذي قلنا ظاهره، أو رجل الذي قلنا أن ظاهره أنه له أيضا الإسلام الاختياري، يكون منصرف الروايات مجموع القيدين. يعني هذا المعنى أن يكون هذا الإنسان ليس له كفر، ليس له اتصاف بالكفر في أو من أول أمره ولحد هذا الارتداد، لا اتصاف بالكفر التبعي لأنه ولد على الإسلام فلا تبعية للكفر، ولا اتصاف بالكفر الاختياري لأنه هو مسلم، وقلنا أن ظاهر المسلمون أنه هو اختار الإسلام. إذن فليس في حقه من أول أمره إلى حين الارتداد أي من الكفرين، لا الكفر التبعي ولا الكفر الاختياري الحاصل بفعله. هذا هو مدلول هذه الروايات أو منصرف هذه الروايات إذا استظهرنا هذا المعنى حينئذ. وقلنا أن المميز عندما يختار الكفر يخرج عن التبعية ويكون كافرا بفعله متصفا بالكفر الاختياري الحاصل بفعله، لأن دليل التبعية مثلا لم يكن له إطلاق ليشمل مثل هذه الصورة. إذن فليس هذا هو ذلك الشخص الذي يحكم عليه بأنه من أول أمره وإلى حين ارتداده ليس لم يكن كافرا لا تبعا ولا اختيارا، بل كان كافرا اختيارا في فترة تمييزه، وإن كان بعد ذلك في أول بلوغه آمن بالإسلام. إذن فلا تشمله الروايات الثلاث، فإذا لم تشمله الروايات الثلاث يكون نقطة القاعدة حينئذ كونه مليا لا فطريا، لأن نقاط كما قلنا دلت على أن كل مرتد يستتاب، خرجنا عنه بهذه الروايات الثلاث، فأي مقدار لا تشمله هذه الروايات الثلاث يبقى تحت عموم أنه ملي وليس فطريا. فالأصل في المرتد الملية بحسب الحقيقة، لعمومات المرتد يستتاب المتعددة المتقدمة، عمومات المرتد يستتاب تشمل كل مرتد بحسب الحقيقة، خرجنا عنه في خصوص ما تشمله هذه الروايات الثلاث. فإذا لم تكن هذه الروايات الثلاث شاملة لمن اتصف بالكفر الاختياري أو التبعي من أول أمره ولو في لحظة من اللحظات، إذن فيبقى هذا تحت تلك العمومات التي تقول كل مرتد يستتاب أي يكون مليا. ولا إشكال أن الأحواط أيضا أن هو ذلك أن يكون هذا مليا.
فإن من يختار الكفر في أول بلوغه مليون ويستتاب، فكيف إذا اختار الكفر قبل بلوغه؟ المناسبة أيضا تقتضي أن يكون هذا مليا. لا يكون فطريا. وعلى كل بناء على عدم التبعية. نعم، لو تمت التبعية حتى للمميز حينئذ هذا الكلام لا يكون تاما. هذا الأمر، النقطة الثالثة. النقطة الرابعة من نقاط البحث في هذه الجهة هي أنه قد يقال باشتراط إسلام الأبوين في الفطرية وعدم كفاية الإسلام أحد الأبوين. ما ثبوت التبعية حتى لو قبلنا التبعية كما نقبل في سائر الأحكام، يكفي في ترتب سائر الأحكام أحكام الإسلام على الولد أن يكون أحد أبويه مسلماً. لكن في هذا الحكم الخصوص وهو القتل بلا استتابة، يعني في الفطري، يشترط قد يقال باشتراط إسلام الأبوين وعدم الاكتفاء بإسلام أحد الأبوين، وذلك بدعوى ظهور رواية صحيح موثقة عمار في أخذ هذا التقييد في موضوع الحكم، حيث أن الوارث في عنوان كل مسلم بين مسلمين، لم يقل كل مسلم بين مسلم أو لمسلم ولد مسلم، قال كل مسلم بين مسلمين. أخذ قيد إسلام الأبوين في موضوع الحكم بالقتل من دون استتابة. فيكون المقتل الفطري مخصوصا بمن يكون كلا أبويه مسلما، هو مسلم وولد على الإسلام، بمعنى أنه يكون كلا أبويه مسلما لا أحد أبويه مسلما، فحينئذ يقال بهذا يقيد. هذا القيد يكون ظاهر أن الأصل في كل قيد أن يكون من أجل التقييد والاحترازية، إذن فهذا القيد هنا يكون دالا على اعتباري وعلى شرطية إسلام الأبوين معا في تحقق الارتداد الفطري. في قبال هذا الكلام يقال قد يقال بأن هذا القيد إنما يكون ظاهرا في الاحترازية فيما إذا لم يكن يحتمل في مورده نكتة أخرى غير الاحترازية، وهنا نحتمل وجود نكتة أخرى وهي نكتة غلبة كون المسلم بين مسلمين، لأن الغالب المسلم الذي يولد على الإسلام يكون بين مسلمين، فذكر المسلمين من جهة الغلبة لا من جهة التقييد والاحترازية، فمن هنا حمد هذا القيد على أنه بملاك الغلبة بملاك الاحترازية، لأن هذا الكلام ليس واضحا، فإن وجود اسم المسلم بين مع إسلام أحد أبويه خصوصا في ذلك العهد الذي كان يكثر فيه الإماء والرقيق الإماء التي كانت عادة من السبي من سبي الكفار ونحو ذلك، افتراض أن بين مسلمين ليس للتقييد وإنما هو بنكتة أن هذا هو الغالب، مع أنه كثير من المسلمين ربما يكون أحد أبويه غير مسلم، أمه على الأقل غير مسلمة، هذا الافتراض غير واضح، فيكون مقتضى الأصل في هذا التعبير التقييد كل مسلم بين مسلمين، ظاهره أخذ خصوصية المسلمين في موضوع هذا الحكم. هذا مضافا إلى أنه يمكن دعوى انصراف حتى الروايات الأخرى، الروايتان الأخريان رجل ولد على الإسلام ومسلم تنصار، تلك الروايات أيضا يمكن أن يحمل على أنه ناظر إلى المسلم الذي يكون مولودا على الإسلام، خصوصا إذا تمت هذه الغلبة مولود على الإسلام يعني يكون بين مسلمين بحسب الحقيقة. فإننا إذا قلنا بهذه الغلبة أن الغالب أن المسلم يكون بين مسلمين فغايته أن رواية عمار سوف لا يكون لها ظهور في الاحترازية لكن لا يكون لها ظهور في العموم، يبقى خاصا بخصوص المسلم بين المسلمين. أفرض لا يكون ظهور في التقييد، ليس له مفهوم وظهور في الاحترازية في احترازية هذا القيد، لكي نحمل المطلقات على هذا الحامل، يعني رجل ولد على الإسلام على هذا الحامل. وحينئذ إذا تمت هذه الغلبة فسوف تكون الرواية الثلاث ولو بنكتة نفس هذه الغلبة منصرفة إلى المسلم بين المسلمين، يعني إلى من حتى عنوان ولد على الإسلام أيضا يكون ناظرا إلى الفرضية الغالبة التي هي مورد ما إذا كان المسلم كلا أبويه مسلما، أو الرجل الذي ولد على الإسلام ولد على الإسلام من باب إسلام كلا أبويه بحسب الحقيقة. فهذه الغلبة إذا لم نقبلها فالرواية تبقى في ظهورها في التقييد، وحيث أن هنا الحكم واحد لا الجعل واحد، لا يوجد جعلان، فيحمل لا محالة المطلق على المقيد. إذا ثبتت الغلبة فكما تكون هذه الرواية غير شامل غير واضحة في التقييد، لكنها ليس لها عموم على كل حال، يكون كل مسلم بين مسلمين خاصا بخصوص الموارد الغالبة. الروايتان الأخريتان أيضا تحملان حينئذ بحكم هذه الغلبة على الموارد الغالبة. والمورد الغالب ما هو؟ رجل ولد على الإسلام الذي يكون بين مسلمين، افترضنا أن هذا هو الغالب. وأما فرضية أنه رجل يولد على الإسلام إسلام أحد الأبوين فرضنا غير غالب، بدرجة بحيث كان كل مسلمين من أجل هذا ذكر في تلك الرواية. إذن فيكون هذا الفرد غير هذا الفرد غير الغالب خارجا عن منصرف الروايتين الأخريتين أيضا، فيكون الدليل الدال على القتل بلا استتابة أي على الفطري مرتبط الفطري لا إطلاق له حينئذ لمن كان مسلما وأبويه مسلم. فإذا لم يكن له إطلاق فقلنا أنه مقتضى القاعدة في مثل ذلك الملية، لأن الأصل في المرتد أنه ملي إلا ما خرج بهذه الرواية الثلاث. وإذا لم تكن بهذه الرواية الثلاث إطلاق لمثل هذه الحالة تبقى تلك الحالة تبقى تحت إطلاق المرتد، يستتاب كل مرتد يستتاب يعني يكون مليا أيضا، وهذا هو الأحوط أيضا كما قلنا. فافتراض التقييد بأن يكون هذا المسلم الفطري مسلما بين مسلمين وعدم الاكتفاء بالمسلم الواحد ولزوم الاستتابة في ذلك يكون هو الأوجه من حيث هذا الحوق. هذه النقطة الرابعة الجهة الثالثة. الجهة الرابعة من البحث المرتد في حكم المرتد بأقسامه المختلفة القسمين الفطري والملي. أما المرتد الفطري إذا كان رجلا فقد اتضح أن المرتد الفطري بحكم الرواية الثلاث المعتبرة يقتل من دون استتابة، بل لا تقبل توبته صحيح محمد بن مسلم المتقدمين، التي قلنا أنها لعلها منصرفة رغبة عن الإسلام، التي قلنا أنها منصرفة إلى خصوص المولود على الإسلام الفطري. وحينئذ حكم الفقهاء والمشهور بأن المرتد الفطري لا يقبل توبة، لا يستتاب، بل لا يقبل توبته أيضا، يقتل بلا استتابة بل لا يقبل توبته، فلو تاب يحكم ببقاء كفره ويرتب آثار الكفر عليه. ولعل المشهور ترتيب آثار الكفر عليه في كل الآثار والأحكام لا فقط من ناحية القتل، لو تاب لا يرفع عنه القتل بل يحكم بسائر أحكام الكفر على هذا الإنسان من أنه لا يملك، من أنه مثلاً لا يجوز أن يتزوج امرأة مسلمة، وهكذا كل نكاحه باطل لو نكح من حب. بارتداده الأول انفسخت زوجته عنه، لو أراد أن بعد التوبة أن يتزوج امرأة مسلمة أيضا يكون نكاحه باطلا، وهكذا إذا قلنا بنجاسة الكافر يبقى نجسا. كل الآثار والأحكام أنه لا يرث، كل الآثار والأحكام التي هي ثابتة في حق الكافر حكم الفقهاء بأنه مرتب في المقام حتى إذا تاب. نعم اختلفوا، يعني ذهب الأشهر إلى أنهم تقبل، قد تقبل توبته من حيث رفع المؤاخذة يوم القيامة عنه، فإن الله سبحانه وتعالى باطنا هذا الإنسان إذا تاب ربما يرفع عنه المؤاخذة يوم القيامة ولو بمقتضى حكم العاقل ونحو ذلك، لكن الآثار كلها آثار الكفر والكافر مترتبة. وصاحب المسالك قدس سره ذكر كلاما ظاهره أنه يناقش في ترتيب هذه الآثار كل فيها جميعا حتى القتل بلا استتابة. يذكر كلاما ظاهره أن هذا المرتد الفطري إذا ما الرجل إذا تاب فلا يرتب عليه شيء من الأحكام حتى القتل. المشهور عملوا بهذه الروايات، بالروايات الثلاث التي تقول أنه يقتله الإمام ولا يستتيبه، يقتل ولا يستتاب في صحيحة علي بن جعفر، في صحيحة حسين بن سعيد هل يستتاب أو يقتل، ولا يستتاب كتب يقتل أي يقتل بلا استتابة. وبعملوا أيضا بصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن المرتد قال فمن رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته. هذا فلا توبة له، عملوا برواية فلا توبة له، لا توبة له، قالوا ظاهره أنه لا تقبل توبته فيحكم بكونه كافرا. صاحب المسالك في كلامه الذي يذكره في المسالك قال أن هذه الروايات معارضة أولا بعمومات قبول القرآنية، وأن المرتد إذا مات وهو كافر فله عذاب، ومن يرتد منكم عن دينه كذا فيمت وهو كافر، أما من لا يمت وهو كافر وإنما يتوب ويرجع إلى الإسلام أو مات التوبة، أو مات آيات القرآن الدالة على قبول التوبة تشمله وتدل على أنه يصبح مثلا مسلما مؤمنا، فهذه الروايات تكون معارضة مع عمومات قبول التوبة، وتكون معارضة مع عمومات المرتد يستتاب. روايات الطائفة العامة من الروايات التي قلنا أنها تدل على أن كل مرتد يستتاب، من قبيل رواية ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وسائر الروايات التي وردت والتي تدل على أنه يستتاب، كل مرتد يستتاب. كأنه افترض أن تقييد مطلقات المرتد يستتاب بخصوص الملي غير الفطري مثلا تقييده بالفرد النادر أو نحو ذلك أو لا يمكن، فأوقع المعارضة بينها، بين تلك المطلقات وبين هذه الروايات التي تدل على أن الكافر إذا كان المرتد إذا كان فطريا لا يستتاب. طبعا هذا البيان الذي يذكره صاحب المسالك بهذا المقدار واضح المناقشة فيه كما ناقش فيه المشهور، قالوا بأن هذا غير صحيح لأن تلك المطلقات التي تدل على قبول توبة كل إنسان أو هذه المطلقات التي تدل على أن كل مرتد يستتاب تقيد بصراحة هذه الروايات، فإن هذه الروايات الواردة في الفطري أخص منها، أخص من كل تلك المطلقات، فنسبتها إليها نسبة الخاص إلى العام، خصوصا بعض هذه الروايات كصحيحة علي بن جعفر التي اشتملت على التفصيل ابتداء وتقول أنه المرتد مسلم تنصر، قال الإمام مسلم تنصر قال يقتل ولا يستتاب، وثم سأل وقال نصراني أسلم؟ قال يستتاب، فإن رجع فإلا قتل. فنصراني أسلم ثم ارتد، قال يستتاب، فإن رجع وإلا قتل. وهذه الرواية هي تكثرت التفصيل، فعندما يرد التفصيل بين الشقين في رواية واحدة تكون حينئذ قرينة على أن المطلق يراد منه لا محالة هذا التفصيل. وفرض أن مثلا تقييده هذا التفصيل فيها مثلا تفصيل أو تقييد بالفرد النادر ونحو ذلك في غير محل لكثرة من كان مسلما من كان كافرا ثم أسلم ثم يرتد. إسلام الكافر ثم ارتداده ليس فردا نادرا، خصوصا في تلك الأزمنة فرد شائع. إذن فهذا المقدار من البيان الذي يذكره في المسالك لا يصلح في الواقع أن يكون دليلا على خلاف ما إلا أنه ما ذهب إليه المشهور من أن هذا المرتد الفطري لو تاب ليحكم ببقاء كفره وعدم ارتفاع وعدم رجوع شيء من آثار الإسلام عليه، هذا الأمر أيضا لا تقتضيه الصناعة، بل مقتضى الصناعة خلاف ذلك، ترتيب آثار الإسلام عليه. وهذا المطلب يمكن أن نبينه بأحد بيانين تختلف النتيجة في أحدهما بناء منها على الآخر. البيان الأول هو أنه من يتأمل في هذه الروايات الواردة في المقام يظهر له أن هذه الروايات الواردة في المرتد الفطري أصلا لا دلالة فيها على عدم قبول التوبة في المرتد الفطري حتى بالنسبة إلى القتل، فضلا بالنسبة إلى سائر آثار الكفر، لأن الواردة في هذه الروايات في الروايات الثلاث المتقدمة الوارد في عنوان يقتل ولا يستتاب، والفقهاء حملوا عنوان لا يستتاب على عدم قبول التوبة، وهذا الحمل لا وجه له، لا يستتاب غير عدم قبول التوبة لو تاب واقعا وأحرز توبته واقعا، لا يستتاب يكون في قبال أن يستتاب كما في الملي، ومعنى يستتاب أن الحاكم يقول له إما ترجع إلى الإسلام أو تقتل، فحينئذ إذا قبل أن يرجع الإسلام ويظهر الإسلام فيرفع عنه القتل. فالاستتابان عبارة عن الاكتفاء بالرجوع الظاهري للمتهم إلى الإسلام، أن ظاهرا عندما يقول له الحاكم تقتل أو تظهر الإسلام يقول أظهرت الإسلام رجعت إلى الإسلام، حتى لو كان واقعا في قلبه غير معتقد بالإسلام، هذا المقدار يكتفى به في مقام عقوبته في المرتد الفطري.